الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الرابع عشر.
أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبي عبس وقبة عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم مرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن ينهو بأسهمه. رواه مسلم.
وبالله التوفيق صلى الله
عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالجهاد والعداد له. والجهاد تقدم الآيات والتنفيذات والأحاديث كثيرة بيان فضله وأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد الكفر ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، ولما فيه أيضا من تقوية المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أنزل الله عليهم، ففيه من صالح للمسلمين ولغيرهم. فهو ينشر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه ويحارب في الكفر الذي هو أعظم الذنوب، ولهذا جاء في الآيات والحديث وليس في غيره. ومن ذلك حديث احتباس الفرس في سبيل الله، وأن احتباس الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله وشربه وآثاره وخطاه وروثة وغير ذلك كله في ميزان الحسنات، حتى لو شرب نفسه خطا لم يجدها، لو شرب ماء لم يشربها منه، كل ذلك يكون في ميزان الحسنات. هذا يدل على فضل عظيم، وان اتباع الخير في سبيل الله فيه هذا الاجر العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الخير المعقول في دراسه الخير لا يوم القيامه ولا يوم الماضي. ومن ذلك بطرها في سبيل الله، فهذا فيه الخير العظيم لمن اراد وجه الله والدار الاخره ونفق فيه مضاعفه بسبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره، كما قال: فمثل من يقول في سبيل الله كمثل حبه لما في السماء في كل شيء ولكن لا تحب، والله الرائح لمن يشاء. وجاء الرجل عليه الصلاه والسلام بناقه مختومه قال: هذه في سبيل الله. قال: لك رجلها يوم القيامة 700 ناقة، يعني أجل 700 مخصومة، يعني حسنك ضعف في 700 في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، قد ضعف أكثر من ذلك، والله ضعف من يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقة في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، طلب المعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله. فينبغي المؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يشرح الله له من الدعوة إلى الله ويشهد الناس إلى خير تعليم الجاهل وأمر المعروف منهم كل هذا يهدي سبيل الله وأعظمهم جهاد السيف لأعداء الله حتى يكفروا في الإسلام. الحديث الثالث هل يقضى على أين قوة الرمي على أين قوة الرمي؟ يقول الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم قوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على قوة الرمي يبين صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها هو أهم شيء رمي بالبندق بالمدفع بغيرها من الآلات التي يرمى بها يعني ينبغي لأهل الإسلام يعدوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنبل بالمدفع من غير ذلك من انواع الرمي كل زمان له زمان كل زمان له قوته وله اهلته فالواجب ان يعد لكل زمان ما يناسبه من قوه ولهذا قال ما استطعتم من قوه فنكرها مثال انواع القوه ومنها الرمي وفي هذا ان الناس اذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد الجهاد ولهذا قال أن ستفتح عليكم الفتوح يعني يحصل لكم راحة فلا يلفوا الناس فليلفوا أحدكم يأسهمه يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي وذلك بمسابقة الرمي مسابقة بالخير حتى تبقى هذه القوة حية في نفوس الناس فالرمي يعني رمي الشبح من الغرض كان الصحابة يفعلونه من بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم كذلك المسابقة بالخير والإمن كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك وهكذا بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والعداد للأعداء مثل القوة التي جدت في بين الناس صواريخ مدافع غير ذلك من أنواع القوى طائرات كل ما يعد الآن ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة اتقوا الله وسألتم واعدوا له وسألتم قوة لكل زمان قوته وسلاحه وفق الله منه.
إذا قال الشخص من يريد الحج معي بالسيارة لقصد إركابه معه سواء الحج أو عمرة ويحتسب الأجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير.
نرجع على الحج في سبيل الله نرجع على خير أقول الحج في سبيل الله نرجع على خير.
رجل الهندوسي يريد الدخول في الإسلام هل يشرع أن يجد الأخوان في دخول الإسلام وأنهاء إجراءاته ثبته من حاله؟
لا ينبغي إن شاء في مساعدته وتشويق الإسلام وتغييره وتشويق أمره لما للتعاون يريد والتقوى
ولا يفتش
لا أمره هو الله وما يخمع أحسن نحن تشويع لأنهم في الإسلام
في حديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانك لم يقل ميزان حسنات قلت الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه
ميزان حسنات هذا مرة النصوص في الصلاة وهذا عظم
أحسن الله إليك يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟
بشيء
إذا أراد أن يدعو إنسان لأخيه
لا في ميزان حسناتك
يقيدها يا شيخ؟
نعم
أحسن سائر السباع
لا في ميزان السيئات
سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل هل يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب سبعا ولا الصراب؟
الصراب بخاف من
هل يستثنى كلب الماشية والصيد
والجرى؟ ما يستثنى
أحسن الله إليك يا شيخ متى يكون الجهاد فرض عين؟
في ثلاث مواضع عند هجوم العدو وعند التقاء الصفين وعند استنفار الإناء من الثمرة قال فلان يمشي في ثلاث مواضع يحصل في انتظار الجو
ذكر بعض الناس يذكر بعض الحديث عند الوضوء عند غسل يدين يذكرون بعض الحديث
لا ما الحصول لا عند بدء الوضوء سمي الله عند بدء الوضوء واجتهاد الله هذا الثالث لا يعلم
به البسمل هل يقال بوجوبها عند الوضوء
معروف التسمية واجتهاد الله قول بعض العلم يجب أحمد رحمه الله جماعة يفرع أنه مستحبة وقال الثالثة واجبة لكن الحديث ضعيف هذه لا أقول أنه في الشرطة قال الحديث رحمه الله في تفسير مجموعها يرتق إلى درجة الحسن على كل حال المؤمن لا يدعى خلوه الخلاف ينبغي فاعتني بها عند اول الوضوء
اذا
ذكر الله اذا نسي او ما عايش
يقول اثناء الوضوء اذا
نسيها لا يقول لها اثناء الوضوء واذا نسي سقطت عنه او كان
جاهل
مثل ذلك يعني مثل ما بذل يعني مثل ما انفق يعني مخطوبه اسهل على القارب يقودها ويذهبها يسقيها ويرعاها مش ما مخطوبه مفيده يعني مساعد التي
أحسن الله النضح الذي ورد في أحاديث غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض يعني يراد به الغسل أو مجرد
يعني لا لا تغسل في تغسل يعني ما في جواز الأخرى تغسل الدم حتى يجوز
أحسن الله كتب المتقدمين يعلمون الأحاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان هل تقبل شيخ هذا؟
يعني ما في الصلاح عند أئمة الحديث وغيرها وغير عند أئمة في خلافهم في العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمية ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر من الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنزله وارموا واركبوه وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوه ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد فهذه الأحاديث الحث على تعلم الرمي لأنه عدة في سبيل الله وقوة في سبيل الله، ولهذا شرع الله تعلم الرمي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الرمي في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تقدم هذه العقبة يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي، يعني معظم القوة، يعني معظمها وأهمها الرمي بالنبل وبالفندقية وبالمنفى والرشاش وغير هذا من أنواع الرمي، أنواع الرمي التي تستعمل في كل زمان بحسنة هي مؤثرة من العدة، ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعا في هذه الليلة مما يستعمله الناس لكي يعين على جهاد في سبيل الله كالطائرة والسيارة والصواريخ وغير هذا ما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوه يستعمله. في الحديث الثاني الدلالة على فضل التعلم وينبغي أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقمع علم الرمي ثم تركه فليس منا، من رزقه الله علم الرمي وتعلمه وحصل له فيه البصيره ثم اعرض عنه حتى ينساه فليس منا. في الوقت الاخر فهو نعمه تركها قال كفرها. قال وارموا واركبوا وان ترموا واحد بين ان تركبوا، يعني الحرص على معرفه الرمي اكثر شده الهاجس اليه، والمؤمن يتعلم هذا وهذا، يتعلم الركوب ويتعلم الرمي يتعلم جميع ما يحتاج اليه في الحرب، لان قوله سبحانه واعدوا لهم مسألة ولا على العمر، يعم جميع أنواع العدة. الرسل يعد العدة من خلو ورخوب وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد أعدائه. ويقول عليه الصلاة والسلام الله يدخل السنة واحد ثلاثة الجنة ثلاثة صانعة يحتسب من الأجر، والراهي في سبيل الله، والمؤمن بالله الذي يعينه ويساعده يجاوزه الشأن كل ما فرغ وأن ناوله يتعاونه مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيله به الأجر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور، يعني في تعلم هذه الأمور ولا يأس، قد يشهد الله فرصة لإقامة الجهاد. مر على قوم ينتظرون، يعني يرمون يترامون، يعني يسرعون الشبح الغرض، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباه كان غاليا، يعني يحث على الظن تعلم. في آخر الحديث وأنا مع بني فلان فأمسكوا، قال لماذا؟ قال يعني كنت مع بني فلان، كيف مرموا أنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من عدة ينبغي تعلمه، ولهذا قصص أرمه بني إسماعيل يا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاميا. في الحديث الآخر أن الرمي بسهم في سبيل الله يوجد إقرابة محررة. الحاصل أن هذا كله يدل على أن ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه، وعند نفسه في ذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم ينجو ومن حج يستخف بالغزو مات على سبعة من النساء وهو مسلم. ثم يقول يعد نفسه وان يتحدث ويرجو على الله يقيم على الجهاد ويكون من المجاهدين، فيكون عنده الاستعداد لهذا الامر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفوا كفافا وثقالا انشيبا وسدادا وجاهدوا باموالهم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كذبوا. ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في اموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. وفي الايه الثالثه المقصود ان الجهاد له شان عظيم. ويقول جل وعلا ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لكم الجنه. فالعداد ينفع ولا يضر، فيه الحسد فيه اخذ بالحيطه، فالعدو قد يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة، فإذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجة. ثم هو عمل صالح، استعداد عمل صالح يجر عليه. وفق الله من الحديث الأول
من
أعلم
ربكم
من
ترك
فليس
منه
أو
فحد عصاه،
يعني يعرض عنه حتى ينساه. لما يكون بين وقت واخر يرمينا اخوانه حتى يشير على الظنون. ولهذا حتى النبي على الرمي عليه الصلاه
والسلام. الله
يعلم
هذا
ان
ترك
الرمي كبيره. لا ما يعلم ان كبيره. وعند عصا لا ما يعلم انها كبيره. فليس منا. بعض اهل العلم يرى فليس منا من الكبائر، ولكن نحن نرى عند الجمهور. كبائر عند الجمهور ما في وعيد بالنار. ما في وعيد او لعنه. وحد في الدنيا وحد في الجنة وحد في السرقة. على كل حال العصر يكفي من العصر.
صلى الله عليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة. هل نقل الدروس من العلماء أو الدعاة أو المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم أو مثلا من المشايخ وبثها للناس، هل يدخلون
يرجع في تعليم العلم أو هذا من تعليم العلم
سواء كان كتيبات أو أشرطة أو كتب
محاضرات أو أشرطة أو كتب كل هذا يبقى فيها خير. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس به فهم الله له كل علم، من دل على خير فله مثل أجر فاعل، هذا دل على الخير تعلم. نعم
أسابكم الله.
قول ما لا يأكل في اللحم عن وطاح في الحمر
لا نجش لا خلاف نجش مثل الحرق مثل الحمر والجغار كلها نجش.
من مات ولم يغزو مات على النفاق، هل مراد بها أي مسلم أم الجندي؟ مات ولم يغزو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو
يعني يحدث الشيء من عنده هي، لو صار سوق الأرض يغزو من عنده، لا غزو ولا حد يسميها مو على بعد يعني ينبغي يكون على بعد حد يسميها لو قام الجهاد لا يذهب.
إذا شك الإنسان في طهارة شخصية
أو فراش لا شطار لا
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن نبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار صندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وأصحابه من أحسن. أما بعد، هذه الحديث الأربعة فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله، صدق في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة على فضل الجهاد في سبيل الله والإعداد له. ينبغي لأهل الإيمان أن يحبوا له وأن يحرصوا على استقامته حتى لا طاقة، لأن به يوصل رسول الله وبه ينتشر الإسلام وبه يقمع أهل الشرك والكفر، فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره وانتحار الشرك وذل أهله. ولهذا قال سبحانه انصروا كفاكم وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمؤمن ينتهي بالفصحى متى أمكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوة بماله ونفسه وبدنه وبلسان وبمال يرجو ما عند الله من الفقه ونفق في ذاته ب700 ضعف كما الحديث خير من فاته. واصل هذا قوله جل وعلا مثل ما ينفقون اموالهم في سبيل الله كما هي حبه انبات 7 سنوات في كل سنبله لا تحبه والله يضاعف من يشاء. فنفق في سبيل الله مضاعفه ب700 ضعف مع الاخلاص والصدق وكسب الحلال، وهكذا الصوم عباده عظيمه كفر بها السيئات. ولهذا الحديث سعيد من صائم في سبيل الله بعد الله في النار سبيل خليفه يعني في طاعه الله يعني اخلاصا لله ومحبه له. وليس المراه في الجهاد لان يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوه على العدو، واذا صام في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا باس، كان يكون في حال مهادنه في حال الحاجه الى الفطر فيها فلا باس. المقصود من هذا الحديث المراد في طاعة الله وابتلاء الرقاب يعني إخلاصا لله، ما كان حديث أبو أمامة في هذا الصوم صام يوم شهر لله وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض، هذه كلها من الترغيب وتوجيه العناية بالجهاد، وأن النفقة فيه مضاعفة بشكل يأثر إلى أضعاف كثيرة. والحديث ابن غيره قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغسل ولم يحلل نفسه الغدر مات على شبهة من النفاق. فإن يجب على المؤمن أن يعيد نفسه للجهاد وأن يكون على بال الجهاد، ومن لم يغفر ولم يحلل نفسه بذلك مات على شبهة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له مدته. وفق الله
للأمين.
الله يسلمك.
الحديث
أبي إمام يحتاج مراجعات كثيرة. مراجعات عليك علي حاشر.
وله
شاهد
من حديث
أبي
هرثة وآخر من
حديث أبي
جابر
كلاهما في معظم الأوسط مصبرا لفروع صحيح الجهاد. وش؟ يعني بغيره يحتاج مراجعات ثانية. ولكن حديث صار من شبيلة بعد الله من شبيلة خليفة على الله على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن نبي موسى رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد كالأحاديث السابقة، يدل على فضل الجهاد، وأن من حبس عنه بعذر شرعي يكون حكم المجاهدين، يكون هجر المجاهدين. إذا تأخر عن الجهاد بعذر شرعي كالمرض والعمى ونحو ذلك، ونيته الجهاد لولا العذر، يكون شريكا في الجهاد. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، يعني المرض. وفي الله الآخر: إلا شركوكم في الأجر. قالوا: وهم في المدينة. قالوا: وهم في المدينة. هذا قال في غزوة تبوك. المقصود أن الإنسان يتأخر عن غزو لا عن تساهل ولكن عن عذر شرعي يكون له حكم المجاهدين، يعني إذا علم الله منه أنه لولا العذر لجاهد فهو مع المجاهدين وله أجر المجاهدين. هذا مثل الحديث الآخر من رواه البخاري في الصحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض إنسان وله أعمال تعطل بسبب المرض يكتب له أجرها، وهكذا إذا سافر يكتب له أجرها. وهذا من فضل الله ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. الحديث الثاني أنه ما من قال تغزو فتعلم أنها تعجلت توسع وجودها، وأن الغزو إذا تعجلوا غنموا وشربوا تعجلوا بعض الأجر، وأن الغاية أن تخفق أن استوفت أجرها كاملا. وهذا فيه الحث على الإخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمة. ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرجل يقاتل جياء ويقاتل هنية ويقاتل وراء مكان ويقاتل لأسباب أخرى أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، من كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع أخذ الأموال أو يرى مكانه أو يعرف الناس شجاعته أو الأسباب الأخرى فليس له إلا ما نوى. فيجب على المجاهدين إخلاص الله وأن تكون نيته صالحة إعزاز دين الله وإظهار دين الله وقمع أعداء الله لا لقصد السمعة والرياء. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى على خافه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الإخلاص في عمله، في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي غير ذلك، يجب أن يكون مخلصا لله، يريد وجهه، يريد دار الآخرة، يريد الأجر لا رياء ولا سمعة. وفق الله
لنا. يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟
أجره على نية الجهاد يقمص المجاهدين.
أحسنت. هناك بعض العلماء فرق قال إن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية.
لا، ظاهر الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين، فشاركوكم في الأجر كانوا معكم حبسهم العذر.
وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل
لا له أجرها، له أجرها إذا ترك عمل الشهر والمرض له أجرها. لا ما يدعو عبد الرسالة كتب الله لما كان يعمل هو صحيح رواه البخاري في الصحيح.
إذا كان لم يعمل الشيء هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا فذهب عن الصلاة أو تنفل أو كذا.
لم يقل ما كان يعمله وكان قد استقر له، أما الجديد لم يستقر له. لكن يرجع إذا كان عامل مع العمل حبسه العذر يرجع له
ذلك.
الله المسلم حق وخشاء. يرجع لهم إذا كان لهم نية صالحة لولا العذر لفعلوا.
السلام عليك شيخ. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم.
لا، الصواب من يقطع، الصواب من يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، هذا إبطال شرعي، هذا إبطال شرعي.
ولو كان قد رفع يا شيخ من ركعة من الركوع في الركعة الثانية، لو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية
بحيث أنه يدرك ذلك مثل أحرام
يعني ما بقى له إلا سجدتين في الركعة الأخيرة.
إن كان دخل في الصف لا تركوع فلا لا نثبت على أبو بكر لما رفع من ركوع دخل في الصف، وإنما دخل واحد نفسه له ترك صلاة قوله لا صلاة في من خلف الصف فلا يستثنى منها إلا رسول أبي بكر. تستثنى
إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك صلى مع الآخر قصد أظفار أو حلق لا يعيد
الوضوء.
أحسن ذلك. رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس، ف الإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، فهذا الذي يسأل هو وما هو مجموعة من الناس، المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد، فعندما سمع التكبير فنهضوا، عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع وتم معه الصلاة لهذا لما ركعوا تابعوا الإمام لهذه الحالة
يعيدوا الصلاة
إن كانوا
طاعة نصر إن كان تذكروا الحال يأتون رفعه
ايوه
ركعه كامله.
الان هذا الكلام له 3 أيام او 4 ايام يعيد الصلاه
يعني خلى ركعه ثلاث ركعه.
نعم. ايضا امراه تسال تقول لها اخوات ماتوا قبل 2 أو 3 وكان ماتوا في ايام شهر رمضان وكانهم كانهن صائمات. فالسؤال هل الاخت او من احد من العشيره يصوم بقيه الايام الذي
ماتوا في رمضان يعني؟
طيب ماتوا في رمضان؟
ما عليهم شيء. ما عليهم شيء. ولا يصدقهم.
نعم.
ما أدركوا في السهل.
نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت على وصلت وهي لابسه هذا الثوب تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟
الصلاة صحيحة.
نعم.
الصلاة صحيحة لكن تترك لباسها.
نعم
نعم ماشي الصليب أو يحك الصليب
نعم.
أو يترك شيء
نعم نعم
فهذا كان
جزاك الله خير.
أنا
عمت
الذكر حال
البول
هل مفصل
حال البول
أو
يمين يعني يمين 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 أما إذا جاءت الحاجة اليمين في غير البول ما في باش
الله
يديك أقول لنا الله إنه ضغطهم إنسان
الله
مثل قطع
الصلاة يعني
أخف
من
حال البول إنه يجاء في حال البول
مثل قطع الصلاة الناس اللي سمع المنوقين كل من أو يقطع من المسلم
ني يكفي
بالنسبه
للنهي اخوك يا شيخ يعني
بحاله
حال البول ما في
نهي
ما في نهي ما في نهي الثوب الفيه
الصليب
يا شيخ النهي ان يشاب بيده وهو
يقول الثوب الفيه الصليب يحرم لبسه
نعم
يحرم
وهو اصفر كذلك اصفر رواه الارواح
حتى اذا
طمثت اذا طمثت ما في ذلك
بالنسبه للاطفال كيف الثوب بالنسبه للاطفال الصغار ايضا
حتى الاطفال انه يعلق ويحفظ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه أبو داود بإسناد جيد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح لهذا النبي ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع وعن نبي أمامة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وما بعد هذه الحديث ما تعلق بالجهاد تقدم فهو الجهاد وفينا الخير العظيم وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدته قال تعالى وأعدوا لهم صلاة من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عند قوة الرمي قال جل وعلا إن فهو خفافا وثقالا وجاهدوا بها أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ولسألهم الله الشرع يؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة الآية فالجهاد فيه نصر الدين وحمايته ونصره بين الناس ودعوة دافية الخير وتحذيرهم من الشر ففيه ثواب عظيم ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمن بالإسلام وعمله في الصلاة والدعوة الثانية هي الجهاد في سبيل الله في هذه الحديث لا يشهد بهذا المعنى في حديث أول أنه سئل إلى رسول الله إذن إيه السياحة قال سياحة الجهاد سياحة الجهاد في سبيل الله قال قفلة كغزوة لأن الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على غزوهم فالقفول من الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء ثم ما أجر في توجه إلى العدل وفي قتله من العدل. وهذا حديث السابق عند شرعية استقبال القادمين من الغزو غيره، وأن استقبال القادمين أمر معروف استبشارا بقدومهم، ولا سيما القادمون من جهة في سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير دلالة أن ينبغي المؤمن أن يهدي نفسه بالغزو، وأن يخلف المجاهدين في أهليهم، تقدم قول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على سبعة من الرفاق. فهكذا من لا يغزو ولا يجاهد الغزاة ولا يخلفهم في أهلهم بخير وليس عندهم جيوش الجهاد وعلى خطر. والمقصود من هذا كلها أن يكون المؤمن على استعداد وغرة في الجهاد وحرص عليه ونية له إذا في الصلاة. لا شيء إشكال على الحديث الأخير. لا شيء على الأخير. الأخير. فيه لا شيء. بس من أول أشياء أي شيء.
حديث الإمام أبي إمام أحسن الله إليك قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عنه منظر التعليق الرغيب
هذا إيش هذا الحديث ما سمع من يهزم ومحد نفسه هو رغيب ما كان أشبه من يقوى مسلم ما تقلق على
لا ما
علق
بس
تتبقى
الرجوع
لا أحسن
الله إليك ما قال سيح
هذا هو تقدر الله مصر السعيد نصيحة تصل الصيام أيضا تقصير المؤمن يكون عنده عناية الوقت حفظ الوقت إن في الصيام وإن في الجهاد وإن في إعانة على الخير من غزو تجهيز غازي وخلف في أهل الخير مساعدة الحقيق رئاسة المرضى تباع الجنازة في الأوقات تكون أوقات معروضة في الخير. الله 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 الله
الله الله الله الله الله
الله
الله
الله
يقول رواه ابو داود وصححه الحاكم وقرره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك في الحديث.
يقول لك لو سالت فانت تكون على الشيخ. ابو سالت فانت تكون على الشيخ. ماشي.
احسن الله اليك. بعض الناس يعني يسمي السياحه السفر الى الخارج للتنزه والتمتع.
هذا في التصوير، هذا الشيء في الارض. الشيء في الارض. قال الشيخ فان روحي مكانا من قبلهم اذا كان سفر. المسافه الشرعيه دعوه الى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوه الى غيره وقوعا في المحل لا باس. اما اذا كانت السياحه قد تفضي الى الشر والفساد واضعاف الدين لا تجوز، لا بد من نظر المقصود وقدرته عليه. اذا كان المقصود دعوه الى الله تعليم الجاهل ولسان الله عنده علم وعنده بصيره وفدينه ولا اخشى الفتن فلا باس، هذا دعوه الى الله كجهاد من الجهاد. اما اذا كان اتباع الشهوات خوف من بلاد الكفر خطر عظيم ان شاء الله لا يجوز.
صلى الله عليك. ترون ان لا يسافر الا من عنده علم. صلى الله عليك.
في بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدره على اظهار دينه.
صلى الله عليك. من سافر لكن عنده قوه
اذا كان بين المسلمين لا باس، في بلاد المسلمين لا باس.
أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار
يقول يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد يعلم الناس الشرك
ولا
يلزم أن يقول أنتم كفار يدعو إلى الله ويكفر فلا يظهر الدين.
أثر الإسلام يقول رؤية الآثار
كحجتهم يحتجون ويرون الآثار الإسلامية وشابه، هل يكون هذا السياحة؟
إذا كان الإنسان عنده علم أنه مصيره في بلاد المسلمين أو بلاد يستطيع فيها أثار دينه والدعوة إلى الله لا بأس، لأن أصول الاعتبار والعظة والذكرى وهو مراد التفكه والتأدب انتقال المحل ليأكل ويشرب ويضحك.
الله إليك، الذهاب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح،
النبي قال لا تدخل المعذبين لأن تكون باكي، لأن يصيبكم ما أصابهم، ولما مر عليهم أسعى عليه الصلاة والسلام وقال عرفه.
ما ورد التباكي يا شيخ؟ أو التباكي؟
في سنة ما قال أو التباكي مقصود لا يدخل عليهم إلا بسعة.
الله إليك،
إذا دعت الحاجة.
إذا يحرم السفر
مثل ما تقدم بلاد المشركين فيه تفصيل
بالآثار،
لا إذا كان الآثار مثل أقوال صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه وقال يدخل إلا أنتم الباكين، إما في حد
شفتيها من هي عمل التي يكون قصدها تعبد شفتيها
مثل أفضل من شؤون الصالح ولم يشوفها الموتين مكان لنرض العبرة لا للتفكه.
من هي عنها يا شيخ؟ من هي عنها يا شيخ؟ سياحة التي يكون فيها إهانة لمس التعبد بك لقد التعبد وما لا يجب فحدث هذا أسيحة في الإسلام
أسيحة في الجهاد يا شيخ، أسيحة ما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله، أسيحة لنرى في الأثر مثل ما قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون فاكهين، لا تكون فاكهين يعني ما قصده الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرسال الناس، إنما قصده المرور على الأرض ورؤية أهلها، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون إلا تكون باكين من التعار والحذر مما أصابهم، لكن إذا سافر من بلاد هو مجرد مر على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة واحتداء بمن فعله الرسول في إرسال الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة لا بأس للدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة.
لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن
لكن ما يمكن يرى
بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو
نحن بلد المسلمين شاهد الأبهى شاهد مكة شاهد من هذا ما في خطر سبحانه
وتعالى. الله إليك، بالنسبة لصلاة الجماعة
أفضل 27 درجة، هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟
مضاعف الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه.
بالله التوفيق،
صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث لها تعلق بالجهاد، وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تعلق بالجهاد، والجهاد معناه مجاهدة الأعداء السيف بعد دعوته من الله وبعد إرشاده إلى ما خلقوا له، فإذا أبوا وجب جهادهم للسيف مع القدرة، إلا أن يكونوا هدية فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، لأن الله جل وعلا قال: فإذا انسلخ الأسرى فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموه خذوهم واحصروه وقد لهم نصر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. قال سبحانه: قاتلوا الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين لي الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية فأجدوا وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيرة، في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي خيبر عليه الصلاة والسلام، طائف وتوجه إلى تبوك في سنة 900 هجرة كقتال الروم، فلم يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة 8 في الروم، فحصل ما حصل من خلوة المؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الحاج أنس: قاتلوا المسلمين بأموالكم، جاهدوا المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأفئدتكم، في جهادكم بالله بالمال، ساعد الغزاة تعطي سلاح تعطي مال، ولكم بالنفس تباشر مع الغزو، ولكم اللسان بالهجاء والتحذير والتشجيع، كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان المقري يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل اول النهار اخر قتال حتى تغرب الشمس. هذا سنه، اذا تيسر القتال في اول النهار فان يكون بعد الزوال حتى تهب الرياح وينزل النفس. هكذا كان يفعل عليه الصلاه والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاه والسلام: ايش عندك الحديث الثالث؟ كذلك لا تمنوا لقاء العدو واسال الله العافيه. تقدم ايضا معناه لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء او عجبا بانفسكم. اما تمني الجهاد طلب الجهاد مطلوب، تمني الجهاد في سبيل الله طلب الجهاد وتمني الشهاده هذا مطلوب، جاء به الاحاديث الصحيحه. لكن لا تمنى الانسان فخرا وخجلاء، ولكن في طلب الشهاده ولطلب اعزاز الدين لا باس. ثم قال: واسال الله العافيه، يسال الله العافيه من شر اعداء الله، فاذا لقيتم فاصبروا يتيسر اللقاء، ثم اجل الصبر كما قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر الذين كفروا، قال: واصبر ما صبرك الا بالله، قال: واصبر وان الله مع الصابرين. فالواجب هكذا. يقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاصبروا واذكروا الله كما لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع، صدق الكلمه وعدم التنازع مع الصبر في لقاء العدو. وتمام الحديث: واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل كتاب مجزي السحاب وهزم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله ان يمده بالنصر، يدعو الله ان يمده بالنصر والاعانه وان يهزم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اذا لقي العدو اللهم نجعلك في نحورهم ونعمك من شرورهم. والصدق من أهم أسباب النجاح، الصدق اللقاء، الصبر وعدم الانهزام، وبذل الجهود في الشفاء من العدو، أن تعلم أنك مسلم من الله مبيع، إن شاء الله نفسك في الجنة، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن الجنة، فأنت لله ومالك، اصدق، اصدق في لقاء العدو وسر ربك العافية. هكذا يكون المؤمن صادقة في لقاء العدو. والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا بأس ينظر في أسباب هزيمة العدو، أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن، بمعنى الغدر أن يكون يتحيل حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته، لا بأس من دون غدر، كأن يتظاهر بأنه منحرف ومنهزم حتى يظهر العدو، حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون، يظهر المسلمون الحزيمة حتى يبرز لهم العدو ما يكرون عليه، هذا من الخدعة، يظهر الهزيمة ثم الكر على العدو إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك، أو عدم القيام للقائهم حتى يبرزوا كان حج، فإذا برزوا كر عليهم المسلمون، قد يتحصنون بحصون تضر المسلمين، فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم بإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز حتى يبرزوا من الحصون ثم يكون اللقاء، فالحرب خدعة. وفق الله
الحديث.
نهاية الشريط الرابع عشر.